السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن.
هذا باب من جحد شيئا من الصفات، فالمعنى فقد كفر. والمؤلف رحمه الله ترك الحكم ليستنبطها طالب العلم من النصوص الذكره. فهو مجهر شامل الأسماء والصفات فقد كفر. والدين قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. من جحد شامل الأسماء الله وصفهم الصفات فهو كافر، بخلاف المتأول. الذي يتأول هذا له شبهة، له تأويل، فلا يكفر لأجل التأويل. أما الجاحد فهو كافر. فلو أن رجلا جحد قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، كفر. بل لو ترى حرفا كفر. وأما الذي يقول الرحمن عرش استوى، هذه آية على الرأس والعين، لكن معنى استوى استولى، لأن الاستواء الحقيقي يلزم منه التشبيه. هذا له شبهة ما يكفر. الأول جاحد، الأول جحد شيء من الأسماء والصفات فكفر. هم يكفرون بالرحمن، يعني هم بعض الكفار. بعض الكفار كما قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن، قال: ما أعرف الرحمن. أنزل تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ومؤمن بالأسماء والصفات، لكن قد يجحد بعضهم بعض الأسماء عنادا. إذا في أشعارهم وجد الرحمن: وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. قال علي رضي الله عنه: حدث لا تعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا، في البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بالمعنى. وكذلك لما حدث رجل بالصفة انتفض رجل بن عباس، قال: ما فرق هؤلاء؟ يعني ما خوف هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. يعني يكون عندهم رقة في النصوص المحكمة، يعني عندهم رقة وتأثر، فإذا جاءت المتشابهة هلكوا. المقصود أنه ينبغي الإنسان يحدث الناس بما يعرفه، ولا يحدثهم بشيء لا يعرفونه، لئلا يكون هذا سبب في التكذيب، لا سبب في تكذيبهم. لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن؟ ولم يقل لا يتدبرون، لا تدبروها، معناها واضح. لكن الكيفية، الكيفية قد يقال لك: نعم، الكيفية كيفية الصفات المتشابه الذي يعلمه الله إلا الله، أما معناها فهو معلوم. قال تعالى: ولقد استر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من مذكر؟ كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيفية كيفية الصفات هذا مجهول، هذا المتشابه الذي يعلمه إلا الله. قال تعالى: هو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والمعنى يصدق بعضه بعضا. متشابه يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا. فإذا أمر بشيء فإنه لا يأمر بضده في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو ما يلزمه. وإذا نهى عن شيء فلا يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه وعن نظيره. وإذا أخبر بشيء لا يفرض ضده في موضع آخر، ومتشابه يصدق بعضه بعضا، ويوفق بعضه بعضا، ويؤيد بعضه بعضا. أما التشابه الخاص فهذا يتشابه على بعض الناس، بعض الناس تشابه يشتبه في المعنى ويعلمه العلماء، كما قال تعالى: وما يعلمون. هو الذي ينزل عليه الكتاب من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. أما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. على وقف عرف الراسخون من راسخون العلم يعلمون المتشابه. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. سبب نزول الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
كما قال الحافظ قال الله لهم جحد اسم الرحمن تعالى وعنادا، لأنه وجد في أشعارهم اسم الرحمن أو الشيء وما شاء الرحمن يعقد ويطلق. وما يكون الأسماء والصفات إنما أنكروا توحيد الألوهية أن يكون لله. نعم.
صلى الله عليه. فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى، فجحود معناه كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان.
كفرهم 500 عالم. نعم 500 عالم الآن ما يكفون، باقي قد يكون بعضهم لا يرى. نعم.
ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية، ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قوله: قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة.
القصاص من الوعاظ، واحد يسمى قاص. فأيضاً الناس بعض الناس في أمور ترقي قلوبهم، بعضهم يأتون بأحاديث ضعيفة بعضهم لا تصح. نعم.
وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم، دين من حفظه ساد سواء كان من الوالي أو من العرب لا يضره. البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث ولا يضر إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام لا فضل للعربين على جميع إلا بالتقوى. أنت لآدم وآدم والله تعالى يقول إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم
صلى الله عليه. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر.
غيلان دمشق.
ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل.
معبد الجهلي. غيلان دمشق ومعبد الجهلي هما المؤسسان لعقيدة في القدر. وقال سبقهما سوسن هو من تكلم القدر. متكلم غيلان دمشقي ومعبد الجهلي. نعم.
صلى الله عليه.
قد حصل هذا في آخر على الصحابة الدرجة الأولى الذي أنكر العلم حصل في آخر على الصحابة فشكى بعض زملائهم من الطلبة ذاك على الصحابة كما ذكر ذكر هذا في أول حديث الإمام مسلم صحيح مسلم يحيى بن عمر وحميد الطويل ظهر وهم ثم العلم البصرة وجد بينهم من ينكر علم الله بالأشياء وقالوا لا إن الله لا يعلم الأشياء بالأشياء حتى تقع فأنكروا ذلك وقال مسافر إلى الحج وقال لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد في الحرام فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي فقلت له أبا عبد الرحمن يعني أبا عبد الرحمن إنه ظهر عندنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم يطلبون العلم ويزعمون عن الأمر أنف يعني مستنف وجديد أمس فيه علم الله فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخذوا أني منهم بريء وأنهم راعون لي والذي يسب بن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر خيره وشره وما كفرهم لأن الذي لا تقبل عمل هو كافر وما منعهم أن تقبلهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وذلك أنهم نسبوا الله إلى الجهل قالوا لا يعلم الأشياء حتى تقع وهذا كفر ثم ساق على ابن عمر حديث جبرائيل روى عنه حيث أبيه أنه جاء رجل شد بياض الثياب شد صار الشعر هو جبريل سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن مراتها أول حديث صحيح مسلم وهذا يسمى القدرية الأولى القدرية الأولى هم انقرضوا أنكروا المرتبة الأولى من مراتب القدر والكتاب أنكروا العلم والكتاب وقالوا الأمر جديد وجدت بعد ذلك عامة القدرية الذي يؤمنون بالعلم والكتابة وأيضا يؤمنون بالإرادة والخلق هذه مراتب الإيمان بالقدر العلم المرض الأشاء ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة ثم الخلق والإيجاد فعامة القدرية يثبتون العلم والكتابة ويثبتون أيضا الإرادة والمشاء إلا أنهم يخرجون أفعال العباد من عموم المشيئة ومن عموم الخلق يقول إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما أرادها وخلق كل شيء إلا أفعال العباد هم الذين خلقوها فرارا من شبهة العرب لهم من يقول بأن لا فرارا من يقول بأن الله خلق المعصي وعذب عليها لئلا يكون ظالما هذه شبهتهم ولهذا هؤلاء عامتهم ما يكفرون على الصحيح والمعتزلة هم معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال ومن العلماء كفرهم لكن الجمهور على أنهم معتزلة نعم
صلى الله عليه ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها خرجه عبد الله في الرد على الجهمية
ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويحرفون عند متشابه يعني ما سبب خف هؤلاء يجد رقة ويم عند النصوص المحكم ويتأثر إذا جاءت متشابه يتشابه على معناه هلكوا وأنكروا نعم
والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال عز وجل في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى قوله عز وجل: أجر عظيم. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. وقال عز وجل في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
هذه النصوص كلها تدل على خلود المؤمنين في الجنة، وكذلك أيضا المقابل في نصوص أخرى كثيرة سأذكرها المؤلف تدل على خلود الكفار في النار.
نعم. وقال عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى آخر الآية. وقال عز وجل في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل في سورة لم يكن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر السورة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا.
نعم، قال تعالى في سورة الدخان: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا استثناء منقطع، والمعنى لكن الموتة الأولى التي في الدنيا هي التي ذاقوها ولا يذوقون غيرها. نعم.
قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. قال محمد بن الحسين: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال عز وجل في سورة الجاثية: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، إلى قوله: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إلى قوله: ولا هم يستعتبون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا.
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مثل قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه: لابسين فيها أحقابا. الأحقاب المحق والحق هي المدة الطويلة متطاول المدد، كلما انتهى حقب عقب حق حقب إلى ما النهاية، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ولهم عذاب مقيم. هذه النصوص في أن أهل النار مخلدون كما أن أهل الجنة مخلدون. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، وقال: أهل الجنة خلود ولا موت، وأهل النار خلود ولا موت. فالجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان ولا أفنى أهلها. وقد روي عن نسب بعض السلف أنهم قالوا إن النار تفنى، لكن أنا قول مرجوح. وذهب الجهم بن صفوان إلى أنه النار تفنيان، وهذا قول قبيح، قول سيء يسبق إليه، ولهذا أنكر عليه أهل السنة هذا القول وبدعوه وضللوه، فيقول إنهما تفنيان، هذا قول فرد به. وذهب أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزلي في القرن الثالث الهجري إلى أنها تفنى الحركات أهل الجنة والنار، يجمدون سكن الحجارة بعد مدة تجمد حركاتها. ابن القيم رحمه الله ذكر هذا في النونية، قصيدة النونية، كافية الشافية، قول الجهم باطل، وقول الهذيل بن العلاف ناقشه وبين بشاعة هذا القول. وقال الهذيل: ما حال أهل الجنة يعني على هذا القول فاسد؟ لو كان يصور صور يعني يبين بشاعة هذا القول، يقول: أفضل أن أحد من الجنة تناول عنقودا ثم فلت الحركات، يستمر يمد يده إلى ما لا نهاية، يذكر صور من هذا يبين بشاعة هذا القول. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون. قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وأهل النار هم الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدا.
هم أهلها الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون، لا يموت فيها ولا أحيا، لا يموت فيستريح ولا أحيا فيها، الذين هم أهلها. وأما العصاة فهم محيين دخول النار فليسوا أهلها، وإنما دخولهم طالع التطهير يطهرون، من عفى الله عنه تحت مشيئة الله، من عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومن لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر النار حتى يزل خبثه ويخرج طاهر سليم، يطهر بالنار على قدر العاصي ثم يأخذ منها يدخل الجنة طاهرا نظيفا كما تصيب ثوب النجاسة، تصيب حتى يطهر يكون سليم. وقبل ذلك في نجاسة، هؤلاء كذلك عندهم خبث، خبث المعاصي، خبث المعاصي إما أن يعفو من عفى الله عنه طهر، ومن عفى الله عنه فلا بد من تطهير بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء ليسوا أهلها، ولكن تصيبهم النار وتلهبهم ولا تصلحهم من جميع الجهات. بخلاف الكفرة كما قال لهم من جهنم وبهذه المنفق الغواش تمرهم من جميع الجهات. قال سبحانه الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم نارا كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية. هؤلاء الكفرة الذين هم أهلها. وأما العصاة فهم تلهبهم النار ولا تأكلنا وجوههم المصلين. نعم.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر ابن شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
اللهم صل وسلم
يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر فيوقف بين
أعفر
فيوقف بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة فيشرئبون فينظرون ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون فينظرون فيرون أن الفرج قد جاء فيدعى فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت فيه ويا أهل النار خلود لا موت فيه. قال إسحاق قال النضر معنى أعفر الذي منه بياض وسواد.
ليس بياض خالص.
قال أحسن الله إليك الحديث رواه البخاري وغيره.
من
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
من ذكر البخاري ومن؟
قال أحسن الله إليك خرجه الدارمي من طريق حماد بن سلمة لكنه بلفظ يؤتى بالموت بكبش أغبر وهذا فيه نظر.
كبش العيش
أغبر.
نعم.
والحديث رواه البخاري في من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم جميعهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري في الحديث التالي. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم.
الموت عرض ولكن الله يقلبه عينا والله على كل شيء قدير. الموت معنى من عرض ليس ذاتا محسوسة ولكن الله يجعله ذاته يبقى كبش يذبح. هو صحيح في إبطال مذهب الجهم والأعفر غيرهم من الذين قالوا بفناء الجنة والنار. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
مثل ما جاء في حديث البقرة لعمران يأتينا القيامة كأنهما غضبتان أو غيرتان وظللان صاحبهما. وكذلك أيضا يأتي القرآن يوم القيامة هنا يشق قبره كرجل الشاحن ويدافع عنه إذا كان قد عمل بالقرآن فلا يزال يحجج حتى يقول وشأنك به فلا يزال يقول حتى يدخله الجنة ويلبسه التاج وإذا كان لم يعمل به انتصب خصوا له. فلا يزال يقضي الحيل حتى يقول الله شأنك به فلا يزال حتى يكبه على وجهه النار. هذا القرآن يعني العمل بالقرآن. القرآن كلام الله. وكذلك البقرة والعمران يجعل العمل يعني أمر حسي فيكون القرآن كالرجل الشاحب جعلك رجل مثل العمل عمل الإنسان في قبله يأتيك على صورة رجل حسن الوجه طيب الريح وإذا كان سيء قبيح الوجه ممكن يبيح صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو معاوية خازم الضرير
قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن حازم قال وفي نسخة خازم وفي نسخة خاتم.
كذا أبو معاوية خازم الضرير شفاء أبو معاوية. نعم.
أسأل الله عنك. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح.
حازم عنده ولا خازم عنده؟ أبو معاوية خازم. خازم إيش؟
ابن خازم
الضليل. نعم. قبله أبو معاوية أربعة واحد بعد شيء
بعد محمد بن خالد
أبو معاوية أبو محمد بن خالد اللي بعده
بعد لا
واحد يعني أبو معاوية خاتم بن خالد بن خالد بن ضرير نعم بن خالد بن ضرير نعم.
قال فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولهذين الحديثين طرق جماعة. ثم الجزء العاشر
من ولهذين
ولهذين الحديثين طرق جماعة
كذا
نعم
طرق جماعة أي طرق عن جماعة
ما أشار له ذلك
ما هي التعليق
نعرف
نعم.
ثم قال ثم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم أحسن الله إليك المحقق في بداية هذا الباب على موضوع ثناء الجنة والنار بكلام طويل
على في آخر الجزء السابق.
اي نعم في هذا الجزء
مش يقول
قال انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاث أقسام القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تثنيان ولا تبيدان.
أهل سنة الجماعة وهم الذين يعملون بالنصوص والنصوص واضح في هذا نعم.
وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف
نعم.
وهو الراجح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة
نعم. ولي عليه عقيدة الرسل والصحابة والتابعين والأئمة نعم.
وهو الذي رجحه المصنف وذكر كثيرا من الأدلة الدالة عليه ثم قال باء القائلون بفناء الجنة والنار وهذا قول الجهم ابن صفوان إمام المعطلة وأتباعه. قال شارح الطحاوية وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. جيم القائلون بفناء النار دون الجنة. قال شارح الطحاوية أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
يعني أنكروا خروج أوصاف الموحدين قالوا الجنة والنار من دخلها لا يخرج كما أنه من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار يخرج منها فقالوا بخروج الأوصاف الموحدين جعلهم كالكفرة نعم.
الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم.
هذا مثل قول السلف في الفساد هذا من أفسد المنقيد مثل قول الجهم نعم.
وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي
صلى الله عليه وسلم رئيس وحدة الوجود وهو من أكثر الناس يقول إن أنكر وجود الخالق والعبد الرب هو الخالق والخالق هو العبد والعبد هو الرب والخالق هو المخلوق والمخلوق الخالق من الأبيات المعروفة الرب عبد والعبد رب كانت الشعر من المكلف انتبس على الأمر ما يدري أيهم وهذا العبد رب الرب كيف هو المكلف إن قلت عبد فذاك بيت وقلت رب أن يكلف انتبس عليه الأمر إذا قلت عبد فيموت وفيه قال إن قلت عبد فذاك نفي وإن قلت رب كيف يكلف رب مالك وعبد هالك وأنت مالك هذا من أفسد ما يعني الاتحادية من أكثر خلق الله وأضلهم نعوذ بالله أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من الوثنيين لأنهم أنكروا وجود الخالق نعوذ بالله نعم.
قال صلى الله عنك الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم، هذا اليهود لما سألهم الذين قالوا من أهل النار قالوا نكون فيها أياما، عدد الأصحاب عدد الأيام اللي عبدوا فيها الحجر ثم تخلفون فيها، فقال أنكم كذبتم والله لا يخلفكم، يدعون أنهم يدخلون النار مدة الأيام التي مدة عدد الأيام اللي عبدوا فيها الأجل، وهذا من كفرهم الله نسأل الله العافية، وهم يعلمون هذا لكن مصرون على الكفر. نعم.
الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة.
كلها فاسدة، كلها فاسدة. نعم.
الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول جهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار.
كما تقول قال الله لها، باقي قال الله لها ما من ذلك. نعم.
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف
الشيخ المعتزلة. وقال الثالث: نعم.
السابع: أن الله يخرج منها من شاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا.
هذا يقول ينسب إلى بعض السلف، قال الحمل على فناء طبقة طبقة لثير العصاف قول جيد، قول حسن. طبقة لثير العصاف إنها طبقة عليا، إنها طبقة كل طبقة سفلى أشد عذاب، والعصاة في الطبقة العليا أخف أهل النار.
الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. وأحال على شرح الطحاوية
على الصواب. نعم، قول أهل السنة والجماعة. نعم
نعم، أفضل عنك. قال شرح الطحاوية: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما.
يقول أنها تفلع فيه نظر، يعني يكون في أهل السنة قد يصل في بعضه، لكن لو حمل على طبقة من الطبقات حسنا كلام الله صريح، وكذلك ابن القيم كلام صريح، لأن باقي له كلام محتمل، لأن ذكر في شفاء العليل ما يقل من 7 صفحة أدلة هؤلاء، ففهم بعضهم أنه يرى هذا.
قال عفى الله عنك: والقول السابع هو القول بفناء النار، قد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يقولان به،
وهذا مسألة صحيحة.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقف له على شيء من ذلك في كتبه الكثيرة المطبوعة.
كان هذا تعليق من
المحقق.
المحقق وقد نسب إيش؟ من المحقق؟
عبد الله بن عمر بن سليمان الدنيجي، جامعة أم القرى،
معروف.
قال: أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقف له على شيء من ذلك في كتبه الكثيرة المطبوعة ولا في فتاواه المجموعة، وكم افتري عليه وعلى أمثاله.
بس نقول صريحة في طالب في الموضوع هذا، نقول كثيرة، يعني أبرز نقول كثيرة في أنه عن شيخ الإسلام أنه صريح في القول بقائها، وكذلك نقول على المقيم أيضا في المواضع. نعم.
وكم افتري عليه وعلى أمثاله، ونسب إليه من المقولات ما لم يقله، بل إن الموجود هو عكس المنسوب إليه، وهو القول بدوامها ودوام عذابها على الكافرين كما سيأتي بيانه. وغاية ما في الأمر أن ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال عن هذه المسألة: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. ثم قال ابن القيم: قلت ها هنا أقوال 7، فذكر نحو ما تقدم، ثم قال عند القول السابع وهو قول من يقول بفنائها فذكره، ثم قال: قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.
إذا نقل كان في سورة ومن ذكر في كتاب الروح.
قال صلى عنك حادي الأرواح.
حادي الأرواح. حادي الأرواح إلى بلاد صح. كتاب الجنة المعروف. نقل عن شرف الطحاوية. الأصل المقيم. فالمنقول نقل شرف الطحاوية عن المقيم. عن حادي الأرواح. نعم.
قال: كما أن الشيخ الألباني ذكر في مقدمته لكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني والذي ألفه للرد على الشيخين في هذه المسألة.
رفع الأستار.
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني والذي ألفه للرد على الشيخين في هذه المسألة.
عجيب. أول شيء عليها نسبة أنه قال حتى يرد عليه. نعم.
ذكر أنه وقف في مخطوطات المكتب الإسلامي على 3 صفحات في ورقتين في من رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ثم نقلها بنصها، وهي تشبه تماما ما نقله ابن القيم في حادي الأرواح حينما نقل عن شيخ الإسلام قوله: أما القول بفناء الجنة والنار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم. ثم سرد بعض الأدلة المؤيدة للقول بفنائها. قال: وهذه الرسالة لو سلم جدلا بصحة نسبتها إليه فإنه ليس فيها دلالة على القول بفناء النار، علما بأنها مبتورة ومجهولة الناسخ ومجهولة تاريخ النسخ، فلا يعتمد عليها في مثل هذه الحال لخلوها من أوليات التوثيق العلمي، وليست موجودة في شيء من كتبه ولا في مجموع الفتاوي التي جمعها الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد. كما ذكر ذلك الألباني في المقدمة المذكورة.
صحيح.
بل الموجود والثابت عنه رحمه الله هو ما يناقض ذلك تماما، فنجده يقول في مجموع الفتاوي: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين إلى آخره. كما نجده عند تفسيره في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، يقول
الصلي.
نعم. كما نجده عند تفسيره للصلي في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، يقول: وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. وحينما تعقب ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وقد ذكر هذه المسألة لم يعقب عليه بشيء، فكأن ذلك منه إقرار ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية بذيل الكتاب. بل أصرح من ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سأل شيخ الإسلام عن هذه المسألة بعينها فقال: هذه مسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، كما في شفاء العليل. ويذكر ابن عبد الهادي أن من كتب أن من كتب شيخ الإسلام قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وهو قول الجهمية وأحال على العقود الدرية، وعنوان الكتاب الذي لم نقف عليه يدل على ما فيه، وهو القول بعدم فنائهما. وقد صرح في أكثر من موضع بالرد على جهم بن صفوان وأتباعه في قولهم بفناء الجنة والنار، وعلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة بقوله بانقطاع حركات أهل الجنة كما في مجموع الفتاوي، وذكر الصفحات والأجزاء.
إيش على خير؟
وقد صرح في أكثر من موضع بالرد. أحسن الله عنك. وقد صرح في أكثر من موضع بالرد على جهم بن صفوان وأتباعه في قولهم بفناء الجنة والنار، وعلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة بقوله بانقطاع حركات أهل الجنة كما في مجموع الفتاوي ومنهاج السنة وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ودرء التعارض وغيرها. ومن هذا كله نخلص أنه ليس هناك ثمة دليل يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف الجمهور في قولهم بأبدية النار، وإنما شاع واستفاض من ادعاء بأنه يقول بثناء النار دعوى تحتاج إلى دليل والبينة على المدعي، والله أعلم. أما العلامة ابن القيم فالأمر يختلف، حيث أنه قد استوفى المسألة بحثا وجمع أدلة الفريقين وناقشها مناقشة مستفيضة في ثلاثة من كتبه، حيث دلل على القول بفنائها في حاد الأرواح، وذكر أوجه الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا من 25 وجها، وذكر في شفاء العليل 15 وجها، وفي مختصر الصواعق المرسلة الموصلي ذكر نحو من ذلك. ويبدو من أسلوبه وطريقته في عرض الأدلة ومناقشتها أنه يميل إلى القول بثناء النار، لكنه لم يصرح بذلك ولم يجزم به. ومن خلال دراستي لكلامه في هذه المسألة تبين لي أن له رحمه الله من هذه المسألة ثلاثة مواقف. الأول ما يقارب التصريح بقوله بفناء النار، حيث قال في شفاء العليل بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من استجاب لهم أي الرسل كل الاستجابة، وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه، ثم قال القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها. قال عن هؤلاء ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبد الآباد، بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة، وأحال على شفاء العليل ومختصر الصواعق. قال الثاني التوقف كما صرح به في حال الأرواح بعد سرده للأدلة، قال فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، قيل إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد، إلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، وقال نحوه أطول منه في شفاء العليل، وانظر مختصر الصواعق. الثالث القول بدوامها موافقة لما عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الظاهر من عبارته في كتاب الروح، حيث تكلم عن الخلاف في موت الروح ثم قال وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بهذا الاعتبار، وقال أصرح من ذلك في الوابل الصيب حينما قسم الأدوار إلى ثلاثة، قال دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تثنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. قد أطلت الكلام في هذا التعليق لأن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فكثير منهم من نسب القول بفناء النار لهما، منهم المناوي في فيض القدير، والسبكي والصنعاني في رفع الأستار، والألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، والألباني في مقدمة رفع الأستار، ومنهم من نفى ذلك عن ابن القيم، مثل الدكتور بكر بوزيد رحمه الله في كتابه ابن القيم حياته وآثاره، ومحمد عبد الله جار النبي في كتابه ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف، ولي الدكتور علي الحربي رسالة سماها كشف الأستار عن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأبدية النار، دافع فيها عن شيخ الإسلام ما نسب إليه من ذلك، ثم وقف فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله السمهري على نسخة إجابة شيخ الإسلام على هذا السؤال، وأخرجها بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك، الله أعلم.
المقصود هو الشيخ الإسلام صريح ليس له قول، قول واحد ومن قيم له قولان في هذا.
أحسن الله إليك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صفة الحج. من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع الفجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس
بيان صفة الحج، وأنه يشرع من أراد الحج العمرة من مكة أن يحرم في اليوم الثامن للحجة، وفي الإشراع له إذا رأى هلال الحجة، والصواب أنه المشروع أن يحرم ثامن الحجة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابة. ومن كان محلا من الذين قدموا خارج مكة كذلك أهل مكة، ومن كان محلا ومن كان تحلل من العمرة فإنه يحرم بالحج اليوم الثامن ويتوجهون إلى منى، ومن كان قارنا أو مفردا كذلك يتوجه إلى منى مستديما لإحرامه، يتوجه الجميع إلى منى في اليوم الثامن ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة ويزيدون بنمرة إلى الزوال. هذا نمرة مكان عند غرب عرفة، قرية في بعض الأزمنة خالدة، وهذا في ذلك الوقت يمكن، لكن الآن لا يمكن، لا يمكن النزول، وليس هناك مكان وليس معروف الآن. ويبدأ الوقوف كما ذكر المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد 24 ساعة، ودليلهم هذا، وهذا انفرد به الحنابلة، دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة المطرس لما جاء إليه في فجر يوم العيد، فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، والله ما تركت من الجبل إلا وقفت عليه فالي بالحج، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه، فخذ من قوله ليلا أو نهارا، وقالوا إن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، فدل على أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. أما الجمهور والأئمة الثلاثة مالك الشافعي الرحيم فقالوا إن الوقوف ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، قالوا الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحنابلة يقولون هذا هو الأفضل، وإلا فإن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر. وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو جاء حاج ووقف بعرفة الضحى قبل الظهر ثم انصرف منها ولم يعد، هل له من حج؟ عند الحنابلة له حج صحيح، وعند الجمهور حج غير صحيح، لأنه وقف قبل الوقت الذي المحدد، الوقف عند الجمهور ما يبدأ إلا من زوال الشمس، وهذا وقف الضحى، وعند الحنابلة حجه صحيح، ودليلهم حديث عروة، ويقف عند الصخرات وجبل الرحمة، هذا من باب الأفضلية، يكون واقف يقول أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على راحلته عليه الصلاة والسلام، واستمر في الدعاء والتضرع حتى غربت الشمس، ثم ينصرف الحاج بعد غروب الشمس والتأكل من غروبها إلى ويدفع إلى مزدلفة. نعم.
أحسن الله عليك. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى الجمار فوق الحمص ودون البندق 70.
نعم. هذا إذا غربت الشمس يوم عرفة يدفع الحاج إلى مزدلفة ملبيا بسنة التلبية بسكينة وقار ولا يؤذي أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق يعني وهو سير بطيء، فإذا وجد فجوة نص، والنص والعنق ضربان من السير. إذا وجد فجوة أرخى لناقة الزمام ويقول الناس بيدها السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاع يعني ليس بالإسراع. وهكذا ينبغي الحجاج أن ينفقوا بإخوانهم المشاة ولا يعلوهم بالسيارات وأصواتها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين قبل حط الرحال، قبل حط رحلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط الرحال وتبريك الجمال، ثم يبيت الحاج بمزدلفة. السنة أنه يبيت إلى الفجر، والنبي بات تلك الليلة من أول الليلة حتى يتقوى وظائف يوم العيد. إن يوم العيد هو وظائف عظيمة، وهي أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم الطواف. هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية 63 في يده الشريفة يطعنها وهي قائمة معقول هدية ويسرع على 3، ثم حلق رأسه ووزع على الناس، ثم ركب راحلته وأفاض. وأدركته صلاة الظهر في مكة. فإذا صلى الفجر في مزدلفة فإنه يذكر الله على المشعر الحرام، يقف يستقبل القبلة. والمشعر الحرام هو جبل مزدلفة بني عليه المسجد. ومزدلفة كلها مشعر، الذي يصل قال قصرها هنا وجمع كلها موقف. ثم إذا أسر جدا بعد الذكر والدعاء، إذا أسر جدا دفع إلى منى ويأخذ الحصى. والسنة أن يأخذ 7 حصيات تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر ابن عباس أن يلقب له حصيان. قال هلما تقطع الحصيات؟ قال فلقدت له الحصيات هن حصى الخلف. حصى الخلف الذي يجد على اللسان بين أصبعه حجر مثل بعرة الغنم مثل الحمص، ويقول المؤلف مثل الحمص ودون البندق يعني صغير. ولهذا قال العلماء لا تجدي صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. بعض الناس يأتي بكبيرة حصى كبير يعني يأتي منفعل ويشتم ويلطم، يتصور أنها عنده الشيطان يريد أن يضربه أن يقتله. هذا من الجهل المشاعر. صحيح أن تعرض الشيطان لأبينا إبراهيم، لكن الآن فيها مشاعر. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل طواف البيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال سيأتي مثل بسكينة ووقار وهدوء يستشعر أنه مشعر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي ما فعل شيء من ذلك، يرمي ويكبر ويستقبل القبلة ثم يتأخر ويستقبله ويدعو. هذا فيأخذ الحصى في طريق 7 حصيات، وبقية الحصى يأخذها من هم قول المؤلف يأخذها 70 وعددها 70 يعني لمن تأخر. عدد الحصى 70 لمن تأخر، ولمن تعجل 49. ثم يأخذها كلها يعني فيه يعني الأولى ألا يأخذ 7 حصيات هي التي يحتاجها في يوم العيد. نعم.
فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة رماها 7 حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه، ثم إن كان معه هدي.
نعم. إذا وصل إلى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، رمي جمرة العقبة تحية منى وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأنصار. أول شيء نبدأ به الرب، ومن يصلى حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصات، ثم يتأخر عنها قليلا ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا حين وقف ودعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة. هنا في يوم العيد ما في دعاء، هذا في الأيام التشريق، هذا في يوم العيد رمي جمرة العقبة، وهذا في الدعاء إنما يكون بعد رمي الجمرة الأولى رمي الجمرة الثانية أيام التشريق الثالثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث. أما يوم العيد فإنه رمي جمرة العقبة فقط وليس فيها دعاء. نعم نعم، إذا وصل في الأول في يعني في صلاة المغرب يعني قبل خروج الوقت أو بعده، إذا وصلها في وقت الأولى أو في وقت الثانية كما ذكر هذا الشيخ طبعا الشيخ رحمه الله في منسكه تحقيق والإيضاح، ذكر أنه متى ما وصلها صلى سواء وصلها في الوقت الأولى أو في الوقت الثانية جمعنا قصر. إذا تأخر يجب أن يصلي ولا في الطريق، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لا تؤخر الصلاة عن وقتها، العشاء وقتها إلى نصف الليل، إذا خشي ينزل ما تأخر الصلاة عن وقتها، يفعل ما يستطيع، لا بد أن يصلي في الوقت، ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، هذا السنة أن يصلي في المزدلفة إذا تمكن، فإذا خشي فوت الوقت يصلي. فبعضهم ولا في عرفة، بعضهم ما يمشي من عرفة. نعم.
صلى الله عليك. ولا يجزئ غير الحصى.
نعم لا يجزئ، لو أراد أن يرمي جوهر أو ذهب أو فضة ما يجزئ. لا سبحان الله لا يجزئ إلا الحصى.
ويقطع التلبية مع ابتدائه.
نعم إذا ابتدى قطع التلبية. كما أن المعتمر يقطع التلبية عند وصوله إلى المسجد الحرام وعند بدئه. في طرف الأمر. نعم.
ثم إن كان معه هدي نحرة.
نعم إن كان معه هدي ساق نحرة، وإن لم يكن معه هدي وهو متمتع قائلا اشترى هديا وذبح. سنة أن يكون هذا بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق من تيسر ترتيب رتب هذا ثم يحلق بعد الذبح. نعم.
وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة.
نعم المرأة تقصر من كل ضفير قدر أنوره إذا كان لها العمائل ضفائر، وإذا كلها ضفيرة تجمع الشعر بيدها وتأخذ من أطرافه. نعم.
ثم قد حل له كل شيء غير النساء.
نعم إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي حلت له زوجته أيضا حلت حل الثاني. نعم.
ثم يفيض إلى مكة
يحلق رأسه لأن هذا نسك، لكن ما يحلق شعره، ما يقص شاربه ولا يقص أظفاره حتى تذبح ضحيته، لكن حلق الرأس هذا نسك ما ليس له علاقة بالآخر الشعر والظهر، هذا نسك من نسك الحج، يحلق ولو لم يذبح ضحيته أو يقصر رأسه. نعم لأن الذبح ما له علاقة بالتحلل، لا التحلل ولا التحلل الثاني، الرمي والحلق والطواف. الكثير من الفقهاء يرون أنه لا يحصل التحلل إلا باثنين من ثلاثة، ولا الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين رمي وحلق أو رمي وطاف تحلل، إذا فعل الثلاثة تحلل الثاني. جاء في حديث رميتم وحلقتم، لكن الحديث يضعف، والأرجح أنه يكفي تحرر جمرة العقبة، حديث صريح في هذا لأنه يكفي تحرر العقبة، حل تحرر، لكن الفتوى لا على علماء، والكثير من الفقهاء أنه لا بد من الأمرين الرمي والحلق، لا بد من أفعال اثنين. نعم.
أحسن الله لك. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وبه تمام الحج وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم
متحجا بعد ذلك تطوف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم يتحل التحلل الأول الثاني يعني حل التحلل الأول بالرمي والحلق. نعم وإن أخر الطواف إلى يوم الحج عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج، لأن الوقت واسع. نعم إذا دخل نصف الليل بعد نصف الليل إذا دخل وقت التوحد التوحد إذا في آخر الليل بعد النصف. لكن الأحوط أنه يقول الأحوط أنه ما يدفع من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القضاء في آخر الليل. ولكن الفقهاء يقول يتحقق هذا من نصف الليل يقول بعد نصف الليل من الفقهاء. ولكن السنة الذي رخص للضعفاء بعد غيبوبة القضاء. فإذا حب أن يدخل يذهب إلى منى إلى مكة يطوف لا بأس، لكن الأفضل الترتيب. نعم.
ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور.
نعم، يدعو يشرب مع زمزم لأنه ماء مبارك ماء شريف، والدعاء جاء في الحديث أنه طعام وطعام وشفاء وسقم. جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له منهم من تكلم في الحديث. نعم.
صلى الله عليه. فصل. ثم يرجع إلى منى.
بارك
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الصبح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن سماث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف، وكان صلاته بعد تخفيفا. وكان صلاته بعد تخفيفا. ثم قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن إلاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف، وسمعته يقرأ والنخل باسقات.
ثم القراءة في صلاة الفجر تكون طويلة، فإذا قرأ سورة قاف في الحديث الآخر استقبل النوم بحاجة إلى سماع القرآن. وصلاة الفجر فيها أطول فيها القراءة، ولهذا قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولهذا تشهده الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. وقرآن الفجر يوصل في الفجر، سماه الله قرآن لأن أطول ما فيها القراءة. وقرآن الفجر يوصل في الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماه الله قراءة قرآن لأن أطول ما فيها القراءة. نعم. فالسنة الإطالة في هذا، والخلفاء كذلك الراشدون كانوا يمثلون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي بكر الصديق بعد فتنة لأنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، فلما قيل له: يا خليفة الرسول، كانت الشمس لن تطلع، قال: لو طلعت لن تجدها غافلين. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقرأ بسورة النحل، سورة يوسف، وهود، وطعن هو يقرأ رضي الله عنه. نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني أبو المنهل عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالمئة إلى الستين.
نعم.
أو الستين إلى المئة.
وهذا رواه البخاري صحيح. أبي بردة كان يقرأ 60 إلى المئة. نعم.
قال أبو بكر: أبو المنهل هو سيار بن سلامة بصري. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا زياد بن عبد الله عن سليمان التيمي حاء وحدثنا بندار قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي قال حاء وحدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله، وقالوا بالستين إلى المئة. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار وسالم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهن عن أبي بردة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بما بين 60 إلى 100. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا خلف بن الوليد عن إسرائيل عن سماك عن جابر هو ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف الصلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور. ثم قال أبو بكر روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته فجاء بطامة رواه عن سليمان التيمي فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه أحمد بن منيع أحمد ابن منيع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا خطأ فاحش والخبر إنما هو عن سليمان عن أبي المنهل سيار بن سلامة عن أبي بردة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صناعتهم. ثم قال باب القراءة في الفجر يوم الجمعة قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي غير مرة قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد عن شعبة عن مخول عن مسلم البطين حان وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلم البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال أخبرنا أبو طاهر
في مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان والحكم في ذلك أن هاتين السورتين فيهما خلق السماوات والأرض قبل خلق الإنسان وبيان صفات أهل الجنة صفة المتقين فتجاهدوا على المراجع صفة الأبرار وليس على المراجع السجدة كما ظن بعض الناس أنه قرأ لأن فيها السجدة البعض العام يظن أن السجدة هي يقرأ سورة قصيرة هي السجدة يقرأ إذا صنع شقة فيظن فعل السنة لا ليس مراجع المراجع اجتمعت عليها في السورتان من بدء الخلق من خلق الإنسان صفة الجنة وصفة أهل النار صفة المتقين نعم صفة الأبرار.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي بخبر غريب غريب قال حدثنا
إيش حدثنا من
الفضل بن يعقوب الرخامي
بخبر
غريب غريب
نعم
قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم قال باب قراءة المعوذتين في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارودي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه.
نعم، هذا حديثه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ومفهومه أنه يزول البول في الماء الجاري لأنه يزول، يأتي بعده الجلد ويزول، وإنما نهي خاص بالماء الداعم الراكد لأنه يقدره على غيره. وإذا كان هذا الماء الداعم الذي لا يجري أقل من قدرته فإنه ينجس عند الجمهور، جمهور الفقهاء ينجس، وأما المحققون فإنه يرون لا ينجس إلا يتغير أحد أوصافه، طعمه واللون والريح. لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لا ينبغي الإنسان أن يبول في الماء الداعم لأنه قدره على غيره، إذا بال هذا وبال هذا قدره على غيره. نعم سبب في نعم الذي يجري يزول، يزول مع الجريحة الأولى ويأتي بعدها غيره. نعم ففي إشكال. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم محمد هو
والنهي إذا قلنا نهي للتحريم يحرم عليه ويأثم لأنه يقدر على غيره، والأصل في النهي التحريم يحرم فيأثم هذا. نعم ولا يجوز له يكون آثم عاصم، لا يجوز له في الماء الراكب حرم هذا يقدره على غيره والسبب في تنجيسه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم محمد هو ابن أبي حفصة وسليمان بن بلال قال حدثنا عتبة هو ابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه ثما وفي الآخر شفاء.
رواه البخاري مثلا: إذا وقع الذباب في أحدكم في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري في الصحيح. حديث لا حديث أبو لنا تخريجه
أبو لنا صلى الله عليه خرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد.
نعم تبارك عليه بعضها السلام والإمام أحمد. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن
فيها حديث الذباب هي أنه يشرع إذا وقع الذباب يشرع أن يغمس ثم ينزعه، وهذا يكون في الشراب يعني الشراب البارد. وهذا الحديث أسلم بسببه بعض الأطباء هذا الحديث لما لأنهم عرفوا هذا وأنهم خبرة تجربة فأسلم بعضهم. نعم نعم صح، وهذا صحيح قد في إضاءة لماليته لا يسكب، إذا كان لبن يسكب اللبن نزوع مالية، ها إذا كان هو لا يرغب لا بأس، لكن لا لا يعني لا يسكب الماء لا يضيع الماء ولا يضيع الشراب. نعم يعطيه غيره، ها يشككه في البخاري نصح كله بعد كتاب الله، ها ايه هذا وشو من طبع أنفسهم عقلانين لأنهم يعملون بعقوله، من ضد بعقله فهو على خطر. نعم لا ما يلزم ما يلزم الشراب، لكن لا 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 يريقه ولا يسفه. نعم يعطيه غيره. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا بحر بن النصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
نعم وهذا حديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يعني يغمس نفسه فيه، لأنه أيضا قد تسبب في تقليله على غيره، لأنه قد يحتاج إلى من يستعمله للشرب والطبخ، فإذا اغتسل به تقدره على غيره والنهي للتحريم إذا كان للنفي، وإذا كان للنفي فهو أبلغ، لكن لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل؟ قال يتناول وتناوله، يكون في إناء ويتناول بيده، يصب على يغسل جسمه، يصب على رأسه، تناول. أما أن يغمس نفسه في الماء الدائم فهذا يقدره على غيره، ما ينبغي. نعم، ها بيده أو بإناء، الأمر في هذا واسع. المهم أنه لا يغتسل في وسطه. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، زاد محمود وهو الفرق.
الفرق
وهو الفرق
والفرق إناء يسع ثلاثة أعصر. وفيه على جواز اغتسال الرجل وامرأة من إناء واحد. وفي اللفظ الأخير كنت أغترف نغترف جميعا، كنت أغترف حتى أقول دع لي أقول دعي لي. وفي دليل على أن أخذ المرأة من الماء ليس لا يعتبر استعماله ولا يعتبر اغتسال من فضلها. أما حديث لا يغتسل الرجل من فضل المرأة هذا النهي للتنزيه، والذي صرف على التنزيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه، وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل من جفنه فقال رسول الله إن اغتسل فيه فقال إن الماء لا يجلب. فالنهي محمول على التنزيه، في دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا، وفي دليل على جواز نظر الرجل إلى زوجته إلى عورتها لأنها حل له وحل لها. وأما حديث ما رأيت منه ولا رأى مني حديث عائشة عن عرفة فلا يصح. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم تخريجه
البخاري وابو داود والنسائي.
نعم. وهذا الحديث صحيح، كان الرجال يغتسلون جميعا، وهذا محمول على انه كان قبل الحجاب، كان هذا محمول قبل الحجاب فلا يمكن ان تتوضا الرجال. كان الرجال عجل الحديث اخر الحديث
الله لك. كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد.
نعم هذا قبل الحجاب، فما بدا الحجاب فلا تتوضا المراه مع الرجال. نعم.
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن يحيى قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد.
بارك وفق الله.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
هذا باب من جحد شيئا من الصفات، مع المعنى فقد كفر. والمؤلف رحمه الله ترك الحكم ليستنبطها طالب العلم من النصوص التي ذكرها. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر. والدليل قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فهو كافر، بخلاف المتأول. الذي يتأول هذا له شبهة، له تأويل، فلا يكفر لأجل التأويل. أما الجاحد فهو كافر. فلو أن رجلا جحد قول الله تعالى الرحمن العرش استوى كفر، بل لو أنكر حرفا كفر. وأما الذي يقول الرحراء في السواء هذه آية على الرأس والعين، لكن معنى السواء استولى، لأن الاستواء الحقيقي يلزم منه التشبيه، هذا لهم شبهة ما يكفر. الأول جاحد، لا أبوه جاحد شيء من الأسماء والصفات قد يكفر عبد الرحمن، يعني قرأ بعض الكفار، قال الكفار كما قالوا لما قال النبي اكتب بسم الله الرحمن، قال نعرف الرحمن، فانزل تعالى وهو يكفر عبد الرحمن، وهو مؤمن بالأسماء والصفات لكن قد يجحد بعضهم بعض الأسماء عنادا. إذا في أشعارهم وجد الرحمن وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. قال عليه الله حديث لا تعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا في البخاري أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بالمعنى. وكذلك مع لما حدث رجل بالصفة انتخذ رجل بن عباس فقال ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة، يعني يكون عنده رقة في النصوص المحكمة، يكون عنده رقة وتأثر، فإذا جاءت الآية المتشابهة هلكوا. المقصود أنه ينبغي الإنسان يحدث الناس بما يعرفه ولا يحدثهم بشيء لا يعرفونه، لئلا يكون هذا سبب في التكذيب، لا سبب في تكذيبهم، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل لا يتدبرون، لا تدبروها، معناها واضح. لكن الكيفية، الكيفية قد يقال لك نعم الكيفية كيفية الصلاة المتشابه الذي يعلم إلا الله، أما معناها فهو معلوم. قال تعالى ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل مفكر؟ كما قال الإمام مالك لما سأل عن السواء، قال السواء معلوم يعني معناه في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيفية كيفية الصلاة هذا مجهول، هذا المتشابه الذي يعلمه إلا الله. قال تعالى هو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والمعنى يصدق بعضه بعضا، متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا. فإذا أمر بشيء فإنه لا يأمر بغدة في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو ما يلزمه، وإذا نهى عن شيء فلا يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه وعن نظيره، وإذا أخبر بشيء لا يخبر ضد في موضع آخر، هو متشابه، يصدق بعضه بعضا ويوفق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. أما التشابه الخاص فهذا يتشابه على بعض الناس، بعض الناس تشابه يشتبه في المعنى ويعلمه العلماء، كما قال تعالى وما يعلمون هو الذي ينزل عليك الكتاب من آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، على وقف عرف الراسخون إن الراسخون في العلم يعلم ما تشابه. نعم
صلى الله عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية، سبب نزول الآية معلوم، وهو أن قريشا جحدوا اسم الرحمن عنادا، قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
كما قال الحافظ قال ظاهر أنهم جحدوا اسم الرحمن تعنة وعنادا، لأن وجد في أشعارهم اسم الرحمن، أو الشيء وما شاء الرحمن يعقد ويطلق، وما يكون الأسماء والصفات إنما أنكروا توحيد الألوهية أن يكون لله. نعم
صلى الله عليك. فالرحمن اسمه وصفته، فالرحمة وصفه القائم به، فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه الذي دل على كماله تعالى فجحود معناه كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان،
كفرهم 500 عالم. نعم 500 عالم الآن ما يكفون، باقي قد يكون بعضهم لا يرى. نعم
ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كماله، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد صنف أئمة السنة لما حدثت بدعة الجهمية مصنفات كثيرة في الرد عليهم، كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام الأئمة محمد بن خزيمة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم، وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد بن كثير والحافظ بن عبد الهادي وابن رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة، وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة، فلله الحمد على ظهور الحق ونشره والدعوة إليه والمحافظة عليه. قوله قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا والله أعلم قاله حين كثر القصاص في خلافته وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة.
القصاص من الوعاظ، واحد يسمى قاص. بعض الناس في أمور فرق قلوبهم، بعضهم يأتون بأحاديث ضعيفة لا تصح.
وصاروا يذكرون أحاديث ليست من الأحاديث المعروفة، ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما يصح وفيه ما لا يصح، فإذا سمعه من لم يعرفه أنكره، وربما كان حقا، فلا ينبغي التحديث إلا بما صح وثبت واشتهر عند المحدثين والفقهاء، وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال أن يكون غير صحيح. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور. قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن، صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة ابن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العالم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري؟ قال قلت من مكة. قال من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت عطاء بن أبي رباح. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قال قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فبما سادهم؟ قلت بما ساد به عطاء. قال إنه لينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. عبد نوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك، ومن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
نعم، دين من حفظه ساد سواء كان من الوالي أو من العرب لا يضره. البخاري رحمه الله إنما أمير المؤمنين في الحديث ولا يضر، إلا كما حمد الله أتقاكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا فضل للعربي على أجمع إلا بالتقوى. أنت لآدم وآدم والله تعالى يقول: إلا أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم،
صلى الله عليه. قوله: ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. وقد ظهر من البدع في وقت ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل
معبد الجهلي. غيلان الدمشقي ومعبد الجهلي هما المؤسسان لعقيدة في القدر. غيلان سبقهما سوسن هو من تكلم القدر، تكلم غيلان الدمشقي ومعبد الجهلي. نعم،
صلى الله عليه.
قد حصل هذا في آخر أهل الصحابة، الدرجة الأولى الذي أنكر العلم حصل في آخر أهل الصحابة، فشكى بعض زملائهم من الطلبة ذاك إلى أهل الصحابة كما ذكر، ذكر هذا في أول الحديث الإمام مسلم صحيح مسلم يحيى بن عمر وحميد الطويل. ظهر وهم ثم العلم البصرة وجد بينهم من ينكر علم الله بالأشياء، وقالوا لا، إن الله لا يعلم الأشياء بالأشياء حتى تقع، فأنكروا ذلك. وقال وسافر إلى الحج وقال لا وفق لنا أحد من أصحاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد في الحرام، فاكتنفت أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي. فقلت له: أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر عندنا يعني في البصرة أناس يتقفرون العلم، يطلبون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستنف وجديد لم يسبق به علم الله. فقال عبد الرحمن: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم راؤون لي. والذي يسر بن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر خيره وشره. وما كفرهم لأن الذي لا تقبل عمل هو كافر. وما ينعهم تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وذلك أن الإنسان نفق الله إلى الجهل. قالوا لا يعلم الإنسان حتى تقع. وهذا كفر. ثم ساق على ابن عمر حديث جبرائيل روى عنه حيث أبيه أنه جاء رجل يشد بياض الثياب يشد بياض الشعر وهو جبريل سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن مراتها. أول حديث صحيح مسلم. وهذا يسمى القدرية الأولى. القدرية الأولى هم انقرضوا أنكروا المرتبة الأولى من مراتب القدر والكتاب أنكروا العلم والكتاب وقالوا الأمر جديد. وجدت بعد ذلك عامة القدرية الذي يؤمنون بالعلم والكتابة وأيضا يؤمنون بالإرادة والخلق. هذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم ثم الرشاء ثم الكتابة ثم الإرادة والمشيئة ثم الخلق والإيجاد. فعامة القدرية يثبتون العلم والكتابة ويثبتون أيضا الإرادة والمشاء إلا أنهم يخرجون أفعال العباد من عموم المشيئة ومن عموم الخلق. يقولون إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد ما أرادها، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد هم الذين خلقوها فرارا من شبهة العرب فيهم من يقول بأن لا فرارا من يقول بأن الله خلق المعصي وعذب عليها لئلا يكون ظالما. هذه شبهتهم. ولهذا هؤلاء عامتهم ما يكفرون على الصحيح. والمعتزلة هم معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال ومن العلماء كفرهم، لكن الجمهور على أنهم مبتدعة. نعم.
صلى الله عليه. ثم بعد ذلك أظهر الجاد بن درهم بدعة الجهمية فقتل، قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. خرجه عبد الله في الرد على الجهمية.
ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويحرفون عند متشابه، يعني ما سبب خلف هؤلاء يجد رقة ويجد عند نصف المحكم ويتأثر، إذا جاء متشابه يتشابه على معناه هلكوا وأنكروا. نعم.
والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس.
نعم.
وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال عز وجل في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال عز وجل في سورة براءة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى قوله عز وجل: أجر عظيم. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الآية. وقال عز وجل في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال عز وجل في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
هذه النصوص كلها تدل على خلود المؤمنين في الجنة، وكذلك أيضا المقابل في نصوص أخرى كثيرة سأذكرها المؤلف تدل على خلود الكفار في النار. نعم.
وقال عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى آخر الآية. وقال عز وجل في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال عز وجل في سورة لم يكن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى آخر السورة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا.
نعم، قال تعالى في سورة دخل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. هذا السنة منقطع، والمعنى لكن الموتة الأولى التي في الدنيا هي التي ذاقوها ولا يذوقون غيرها. نعم.
قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. قال محمد بن الحسين: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إلى آخر الآية. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال عز وجل في سورة الجاثية: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، إلى قوله: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، إلى قوله: ولا هم يستعتبون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا.
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مثل قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه: لابسين فيها أحقابا. الأحقاب المحق بالحق هي المدة الطويلة متطاول المدد، كلما أنت حق العقب حق عقب إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ولهم عذاب مقيم. هذه النصوص في أن أهل النار مخلدون كما أن أهل الجنة مخلدون. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالموت على صلاة كبش فيه بحثين الجنة والنار، وقال: أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالجنة والنار دائمتان أبدا لا تفنيان ولا أفنى أهلها، وقد روي عن من نسب بعض السلف أنهم قالوا إن النار تفنى، لكن يقول مرجوح. وذهب الجهم وصفان إلى أنه النار تفنى يعني، وهذا قول قبيح، قول سيء يسبق إليه، ولهذا أنكر على أهل السنة هذا القول وبدعوه وضللوه، فيقول إنهما تفنيان، هذا قول فرد به. وذهب أبو الهذيل العلاف الشيخ المعتزل في القرن الثالث الهجري إلى أن تفنى الحركات أهل الجنة والنار، يجمدون سكان الحجارة بعد مدة تجمد حركاتها. المقيم رحمه الله ذكر هذا في النونية، قصيدة النونية كافية الشافية، إلى قول الجهم وقول الباطل، وكيف قول هذيل بن علاف ناقشه وبين بشاعة هذا القول، فقال الهذيل قال هكذا ما حال أهل الجنة يعني على هذا القول فاسد، لو كان يصور صور يعني يبين بشاعة هذا القول، يقول أفضل أن أحد من الجنة تناول عنقودا ثم فلت الحركات، يستمر مد يده إلى ما لا نهاية، يذكر صور من هذا يبين بشاعة هذا القول. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فالقرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون.
نسأل الله فيكم ونسأل الله لدينا وإياكم منهم.
قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وأهل النار هم الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدا.
نعم هم أهلها، أهل النار هم أهلها الذين هم أهلها، لا يموتون ولا أحيون، لا يموت فيها ولا أحيا، لا يموت فيستريح ولا أحيا فيها، الذين هم أهلها. وأما العصاة فهم وحيدا يدخلون النار فليسوا أهلها، وإنما دخولهم طائر التطهير يطهرون، من عفى الله عنه تحت مشيئة الله، من عفى الله عنه طهر بعفو الله، ومن لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر النار حتى يزول خبثه ويخرج طاهر سليم، يطهر بالنار على قدر العاصي ثم يأخذ منها يدخل الجنة طاهرا نظيفا، كما تصيب سوى النجاسة تصيب حتى يظهر يكون سليم، وقبل ذلك في نجاسة. هؤلاء كذلك عندهم خبث، خبث المعاصي، خبث المعاصي إما أن يعفو من عفو الله عن طهر، ومن عفو الله عنه فلا بد من تطهير بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء ليسوا أهلها، ولكن تصيبهم النار وتلهبهم ولا تصلهم من جميع الجهات، وخلاف الكفرة كما قال لهم من جهنم بهذه من فوق المغاشي تمرهم من جميع الجهات. قال سبحانه: الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله العافية. هؤلاء الكفرة الذين هم أهلها. وأما العصاة فهم تلهبهم النار ولا تأكل من وجوههم المصلين. نعم.
أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر ابن شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم.
يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر فيوقف بين
أعفر
فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاء، فيدعى فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار، خلود لا موت فيه. قال إسحاق قال النضر: معنى أعفر الذي منه بياض وسواد.
ليس بياض خالص.
قال أحسن الله إليك: الحديث رواه البخاري وغيره.
من
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
من ذكر البخاري ومن؟
قال أحسن الله إليك: خرجه الدارمي من طريق حماد بن سلمة، لكنه بلفظ يؤتى بالموت بكبش أغبر، وهذا فيه نظر.
كبش إيش؟
أغبر.
نعم.
والحديث رواه البخاري في من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم جميعهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري في الحديث التالي. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم.
البوس عرض ولكن الله يقلبه عينا، والله على كل شيء قدير. عثمان بن عرض ليس ذاتا محسوسة، ولكن الله يجعله ذاتا، يقول كبش يذبح، وصيح في إبطال مذهب الجهم والعلاف وغيرهم من الذين قالوا بفناء الجنة والنار مصروف. نعم.
وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد
في حديث البقرة البقرة لعمران يأتينا وقيامة كأنهما غمامتان أو غيائتان وظلل صاحبهما، وكذلك أيضا يأتي القرآن يوم القيامة ينشق قبره كرجل الشاحن، ويدافع عنه إذا كان قد عمل بالقرآن فلا يزال المحجد حتى يقول وشأنك به، فلا يزال يقول حتى يدخله الجنة ويلبسه التاج، وإذا كان لم يعمل به انتصب خصوا له، فلا يزال يقضي الحيل حتى يقول الله شأنك به، فلا يزال حتى يكبه على وجهه في النار. هذا القرآن يعني العمل بالقرآن، القرآن كلام الله، وكذلك البقرة والعمران يجعل العمل يعني أمر حسي، فيكون القرآن كالرجل الشاحب جعلك رجل مثل العمل، عمل الإنسان في قبره يأتيك على صورة رجل حسن وجه طيب الريح، وإذا كان سيء قبيح الوجه منتن الريح. صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو معاوية بن خازم الضرير
قال حدثنا أبو معاوية محمد ابن حازم قال وفي نسخة خازم وفي نسخة خاتم.
كذا أبو معاوية بن خازم الضرير شفاء أبو معاوية. نعم.
عفى الله عنك. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح.
حازم عندنا ولا خازم عندكم؟ أبو معاوية خازم. خازم إيش؟
ابن خازم
الضليل. نعم. قبله أبو معاوية أربعة واحد
وأول
بعد شيء
بعد محمد بن خالد.
أبو معاوية أبو محمد بن خالد اللي بعده؟
لا بعد لا
محمد واحد يعني أبو معاوية خازم بن خازم بن خازم الضريب. نعم. بن خازم الضريب. نعم.
قال فيؤمر فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولهذين الحديثين طرق جماعة. ثم الجزء العاشر
من ولهذين
الحديثين
طرق
جماعة.
كذا؟
نعم.
طرق جماعة أي طرق عن جماعة.
ما أشار له ذلك.
ما عليه تعليق؟
ما عليه.
نعم.
ثم قال ثم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم، يتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم أحسن الله إليك المحقق في بداية هذا الباب على موضوع ثناء الجنة والنار بكلام طويل
على في آخر الجزء السابق.
إيه نعم في هذا الجزء.
وش يقول؟
قال انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاث أقسام. القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تثنيان ولا تبيدان.
هذا السنة الجماعة وهم الذين يعملون بالنصوص والنصوص واضح في هذا. نعم.
وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف.
نعم.
وهو الراجح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة.
نعم. واللي عليه عقيدة الرسل والصحابة والتابعين والأئمة. نعم.
وهو الذي رجحه المصنف وذكر كثيرا من الأدلة الدالة عليه. ثم قال باء القائلون بفناء الجنة والنار. وهذا قول الجهم ابن صفوان إمام المعطلة وأتباعه. قال شارح الطحاوية وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. جيم القائلون بفناء النار دون الجنة. قال شارح الطحاوية أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة.
يعني أنكروا خروج عصاة الموحدين، قالوا الجنة والنار من دخلها لا يخرج، كما أنه من دخل الجنة لا يخرج منها فكذلك من دخل النار يخرج منها، فقالوا بخروج العصاة الموحدين جعلهم كالكفرة. نعم.
الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم.
هذا مثل قول السلف الفساد، هذا من أفسد المناقيد مثل قول الجهم. نعم.
وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي
صلى الله عليه وسلم رئيس وحدة الوجود، وهم من أكثر الناس والله. يقول إن أنكر وجود الخالق والعبد، الرب هو الخالق هو العبد، والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. من الأبيات المعروفة يقول الرب عبد والعبد رب، كذلك الشعري من المكلف انتبس عليه الأمر ما يدري أيهم، وهذا العبد رب الرب كيهم المكلف، إن قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنه يكلف انتبس عليه الأمر، إذا قلت عبد فيموت، وفيه قال إن قلت عبد فذاك نفي، وإن قلت رب كيف يكلف، وفي رب مالك وعبد هالك وأنت مالك. هذا من أفسد ما يقول الاتحادية، من أكثر خلق الله وأضلهم نعوذ بالله، أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من الوثنيين فرش، لأنهم أنكروا وجود الخالق نعوذ بالله. نعم.
قال صلى الله عنك. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون. وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نعم. هذا اليهود لما سألهم الذين قالوا من أهلها قالوا إن نكون فيها أياما عدد الأصحاب عدد الأيام اللي عبدوا فيها الحجر ثم تخلفون فيها، فقال أنه كذبتم والله لا نخلفكم، يدعون أنهم يدخلون النار مدة الأيام التي مدة عدد الأيام اللي عبدوا فيها الأجل، وهذا من كفرهم الله نسأل الله العافية، وهم يعلمون هذا لكن مصرون على الكفر نعوذ بالله. نعم.
الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وهذا قول جهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار.
كما تقول قال الله لها باقي يبيل قال الله لها ما من ذلك. نعم.
السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف
الشيخ المعتزلة. وقال الثالث. نعم.
السابع أن الله يخرج منها من شاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها فإنه جعل لها أمدا.
هذا يقول يسهب الأرض إلى بعض السلف. قال الحمل على فلا طبقة لثي الأوصاف قول جيد قول حسن. طبقة لثي الأوصاف إنها طبقة عليا, إنها طبقة كل طبقة سفلى أشد عذاب, والأوصاف في الطبقة العليا أخف أهل النار.
الثامن أن الله تعالى يخرج منها من شاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له. وأحال على شرح الطحاوية
على الصواب قول أهل السنة والجماعة.
نعم أفضل عنك. قال شرح الطحاوية وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان, وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما.
يقول بأنها سفلى فيه نظر يعني يكون في أهل السنة قد يصل لبعضهم, لكن لو حمل على طبقة من الطبقات حسنا كلام الله صريح. وكذلك ابن القيم كلام صريح لأن باقي هو كلام محتمل, لأن ذكر في شفاء العليل ما يقل من 70 صفحة أدلة هؤلاء, ففهم بعضهم أنه يرى هذا.
قال عفى الله عنك. والقول السابع هو القول بفناء النار, قد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يقولان به,
وهذا مسألة صحيحة.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقف له على شيء من ذلك في كتبه الكثيرة المطبوعة.
يعني هذا تعليق من
المحقق.
وقد نسب إيش من المحقق؟
عبد الله بن عمر بن سليمان الدنيجي جامعة أم القرآن
معروف.
قال أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقف له على شيء من ذلك في كتبه الكثيرة المطبوعة ولا في فتاواه المجموعة, وكم افتري عليه وعلى أمثاله.
ما فيه نقول صريحة في طالب في السؤال في الموضوع هذا, نقل نقول كثيرة يعني أبرز نقول كثيرة في أنه عن الشيخ الإسلام فإنه صريح في القول بقائها, وكذلك نقول على المقيم أيضا في المواضع. نعم.
وكم افتري عليه وعلى أمثاله ونسب إليه من المقولات ما لم يقله, بل إن الموجود هو عكس المنسوب إليه وهو القول بدوامها ودوام عذابها على الكافرين كما سيأتي بيانه. وغاية ما في الأمر أن ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال عن هذه المسألة فيها قولان معروفان عن السلف والخلف, والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. ثم قال ابن القيم قلت ها هنا أقوال سبعة, فذكر نحو ما تقدم. ثم قال عند القول السابع وهو قول من يقول بفنائها فذكره, ثم قال قال شيخ الإسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.
إذا نقل كان في سورته ومن ذكر في كتاب الروح.
قال عفى الله عنك هذه الأرواح
هذه الأرواح هذه الأرواح إلى بلاد الفاح كتاب الجنة المعروف, نقل عن شرح الطحاوية الأصل المقيم, فالمنقول نقل شرح الطحاوية عن المقيم عن هذه الأرواح. نعم.
قال كما أن الشيخ الألباني ذكر في مقدمته لكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني والذي ألفه للرد على الشيخين في هذه المسألة.
رفع الأستار
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للأمير الصنعاني والذي ألفه للرد على الشيخين في هذه المسألة.
عجيب. أول شيء عليها نسبة أنه قال حتى يرد عليه. نعم.
ذكر أنه وقف في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في ورقتين في من رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار, ثم نقلها بنصها وهي تشبه تماما ما نقله ابن القيم في حال الأرواح حينما نقل عن شيخ الإسلام قوله أما القول بفناء الجنة والنار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف, والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم. ثم سرد بعض الأدلة المؤيدة للقول بفنائها. قال وهذه الرسالة لو سلم جدلا بصحة نسبتها إليه فإنه ليس فيها دلالة على القول بفناء النار، علما بأنها مبتورة ومجهولة الناسخ ومجهولة تاريخ النسخ، فلا يعتمد عليها في مثل هذه الحال لخلوها من أوليات التوثيق العلمي، وليست موجودة في شيء من كتبه ولا في مجموع الفتاوي التي جمعها الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد كما ذكر ذلك الألباني في المقدمة المذكورة.
صحيح.
بل الموجود والثابت عنه رحمه الله هو ما يناقض ذلك تماما، فنجده يقول في مجموع الفتاوي: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين إلى آخره، كما نجده عند تفسيره في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، يقول
الصلي.
نعم. كما نجده عند تفسيره للصلي في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، يقول: وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. وحينما تعقب ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وقد ذكر هذه المسألة لم يعقب عليه بشيء، فكأن ذلك منه إقرار ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية بذيل الكتاب. بل أصرح من ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سأل شيخ الإسلام عن هذه المسألة بعينها فقال: هذه مسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، كما في شفاء العليل. ويذكر ابن عبد الهادي أن من كتب أن من كتب شيخ الإسلام قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وهو قول الجهمية وأحال على العقود الدرية، وعنوان الكتاب الذي لم نقف عليه يدل على ما فيه، وهو القول بعدم فنائهما. وقد صرح في أكثر من موضع بالرد على جهم بن صفوان وأتباعه في قولهم بفناء الجنة والنار، وعلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة بقوله بانقطاع حركات أهل الجنة كما في مجموع الفتاوي، وذكر الصفحات والأجزاء.
إيش على خير؟
وقد صرح في أكثر من موضع بالرد. أحسن الله عنك. وقد صرح في أكثر من موضع بالرد على جهم بن صفوان وأتباعه في قولهم بفناء الجنة والنار، وعلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة بقوله بانقطاع حركات أهل الجنة كما في مجموع الفتاوي ومنهاج السنة وموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ودرء التعارض وغيرها. ومن هذا كله نخلص أنه ليس هناك ثمة دليل يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية يخالف الجمهور في قولهم بأبدية النار، وإنما شاع واستفاض من ادعاء بأنه يقول بفناء النار دعوى تحتاج إلى دليل والبينة على المدعي، والله أعلم. أما العلامة ابن القيم فالأمر يختلف، حيث أنه قد استوفى المسألة بحثا وجمع أدلة الفريقين وناقشها مناقشة مستفيضة في ثلاثة من كتبه، حيث دلل على القول بفنائها في حاد الأرواح، وذكر أوجه الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا من 25 وجها، وذكر في شفاء العليل 15 وجها، وفي مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ذكر نحو من ذلك. ويبدو من أسلوبه وطريقته في عرض الأدلة ومناقشتها أنه يميل إلى القول بفناء النار، لكنه لم يصرح بذلك ولم يجزم به. ومن خلال دراستي لكلامه في هذه المسألة تبين لي أن له رحمه الله من هذه المسألة ثلاثة مواقف: الأول ما يقارب التصريح بقوله بفناء النار، حيث قال في شفاء العليل بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من استجاب لهم، أي الرسل كل الاستجابة، وقسم استجابوا لهم من وجه دون وجه، ثم قال: القسم الثالث قوم لم يستجيبوا للرسل ولا انقادوا لهم، بل استمروا على الخروج عن الفطرة ولم يرجعوا إليها. قال عن هؤلاء: ونقول بل قد دل العقل والنقل والفطرة على أن الرب تعالى حكيم رحيم، والحكمة والرحمة تأبى بقاء هذه النفوس في العذاب سرمدا أبد الآباد، بحيث يدوم عذابها بدوام الله، فهذا ليس من الحكمة والرحمة. وأحال على شفاء العليل ومختصر الصواعق. قال الثاني: التوقف، كما صرح به في حال الأرواح بعد سرده للأدلة قال: فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم، إلى أين انتهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، قيل إلى قوله تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد. إلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقال نحوه أطول منه في شفاء العليل، وانظر مختصر الصواعق. الثالث: القول بدوامها موافقة لما عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الظاهر من عبارته في كتاب الروح، حيث تكلم عن الخلاف في موت الروح ثم قال: وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بهذا الاعتبار. وقال أصرح من ذلك في الوابل الصيب حينما قسم الأدوار إلى ثلاثة، قال: دار الطيب المحض، ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة. قد أطلت الكلام في هذا التعليق لأن هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، فكثير منهم من نسب القول بفناء النار لهما، منهم المناوي في فيض القدير، والسبكي والصنعاني في رفع الأستار، والألوسي في جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، والألباني في مقدمة رفع الأستار، ومنهم من نفى ذلك عن ابن القيم، مثل الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه ابن القيم حياته وآثاره، ومحمد عبد الله جار النبي في كتابه ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف، ولي الدكتور علي الحربي رسالة سماها كشف الأستار عن أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بأبدية النار، دافع فيها عن شيخ الإسلام ما نسب إليه من ذلك، ثم وقف فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله السمهري على نسخة إجابة شيخ الإسلام على هذا السؤال، وأخرجها بعنوان: الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك. الله أعلم.
ورحمة. المقصود هو سهل التام صريح، ليس له قول، قول واحد، ومقيم له قولان في هذا.
أحسن الله عليك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صفة الحج: من كان محلا بمكة من معتمر وغيره فليحرم بالحج يوم التروية ثامن الحجة، ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر ويبيت بها، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة، فإذا زالت الشمس خطب الإمام وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم راح إلى الموقف وهو عرفة كلها إلا بطن عرنة، ووقت الوقوف من طلوع فجر عرفة إلى فجر النحر، فمن حصل بها وهو عاقل تم حجه، وعند الصخرات وجبل الرحمة وراكبا أفضل، ويكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل. فإذا غربت الشمس،
بسم الله بيان صفة الحج، وأنه يشرع من أراد الحج العمرة من مكة أن يحرم في اليوم الثامن بالحجة، وفي الإشراع له إذا رأى هلالا بالحجة، والصواب أنه المشروع له أن يحرم ثامن بالحجة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الصحابة. ومن كان محلا من الذين قدموا خارج مكة كذلك، أهل مكة، ومن كان محلا ومن كان تحلل للعمرة فإنه يحرم بالحج اليوم الثامن ويتوجهون إلى منى، ومن كان قارنا أو مفردا كذلك يتوجه إلى منى مستديما لإحرامه، فيتوجه الجميع إلى منى في اليوم الثامن ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد طلوع الشمس يتوجهون إلى عرفة ويذهبون بنمرة إلى الزوال. هذا نمرة مكان يعني غربي عرفة، قرية في بعض الأزمنة خالبة، وهذا في ذلك الوقت يمكن، لكن الآن لا يمكن، لا يمكن النزول، ليس هناك مكان ليس معروف الآن. ويبدأ الوقوف كما ذكر المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد 24 ساعة. ودليلهم هذا، وهذا انفرد به الحنابلة، دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعرف المفرس لما جاء إليه في فجر يوم العيد، فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت راحلتي، والله ما تركت من الجبل إلا وقفت على ثالي بالحج. فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا تم حجه. فخذ من قوله ليلا أو نهارا، وقالوا إن النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، فدل على أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. أما الجمهور والأئمة الثلاثة مالك الشافعي الرحيم فقالوا إن الوقوف ما يبدأ إلا بعد زوال الشمس، قالوا الدين على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة يقول إن هذا هو الأفضل، وإلا فإن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر. وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو جاء حاج ووقف بعرفة الضحى قبل الظهر ثم انصرف منها ولم يعد، هل له من حج؟ عند الحنابلة له حج صحيح، وعند الجمهور حج غير صحيح، لأنه يعني وقف قبل الوقت، قبل الوقت الذي المحدد. الوقت عند الجمهور ما يبدأ إلا من زوال الشمس، وهذا وقف الضحى، وعند الحنابلة حجه صحيح، ودليلهم حديث عروة. ويقف عند صخرات جبل الرحمة، هذا من باب الأفضلية، يكون واقف يقول أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على راحلته عليه الصلاة والسلام، واستمر في الدعاء والتضرع حتى غربت الشمس، ثم ينصرف الحاج بعد غروب الشمس حتى يأكل غروبها إلى يدفع إلى مزدلفة. نعم،
أحسن الله عليك. فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة بسكينة ملبيا ذاكرا، فيجمع بها العشاءين قبل حط الرحال ويبيت بها فيصلي الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيدعو إلى أن يسفر ثم يدفع، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى الجمار فوق الحمص ودون البندق 70.
نعم، هذا إذا غربت الشمس يوم عرفة يدفع الحاج إلى مزدلفة ملبيا مثل التلبية بسكينة وقار ولا يؤذي أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق يعني وهو سير بطيء، فإذا وجد فجوه نص، والنص والعنق ضربان من السيف، إذا وجد فجوه أرخى لناقة الزمام ويقول الناس يدها السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة يعني ليس بالإسراع. وهكذا ينبغي الحجاج أن ينفقوا بإخوانهم المشاة وأن لا يعلوهم بالسيارات وأصواتها تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا في أذان وإقامتين قبل حط الرحال، قبل حط رحلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل حط الرحال وتبريك الجمال، ثم يبيت الحاج بمزدلفة. السنة هنا يبيت إلى الفجر، والنبي بات تلك الليلة من أول الليلة حتى يتقوى وظائف يوم العيد، إن يوم العيد هو وظائف عظيمة، وهي أولا رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم الطواف. هذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر، رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية 63 بيده الشريفة يطعنها وهي قائمة معقول هدية اليسرى على 3، ثم حلق رأسه ووزع على الناس، ثم ركب راحلته وأفاض، وأدركته صلاة الظهر في مكة. إذا صلى الفجر في مزدلفة فإنه يذكر الله على المشعر الحرام، يقف يستقبل القبلة، والمشعر الحرام هو جبل مزدلفة بني عليه الله، بني عليه المسجد، ومزدلفة كلها بشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفها هنا وجمع كلها موقف. ثم إذا أسفر جدا بعد الذكر والدعاء، إذا أسفر جدا دفع إلى منى ويأخذ الحصى، والسنة يأخذ 7 حصيات. فأسفر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له حصى، قال: هل ما أضع تقطع الحصيات؟ قال: فلقطت له الحصيات، هن حصى الخلف، حصى الخلف الذي يجعل الإنسان بين أصبعه حجر مثل بعرة الغنم، مثل حمص. ويقول المؤلف: مثل الحمص ودون البندق، يعني صغير. ولهذا قال العلماء: لا تجد صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. بعض الناس يأتي بكبيرة، حصى كبير يرمي، فيأتي منفعل ويشتم ويلطم، يتصور أنها عنده الشيطان يريد أن يضربه أن يقتله. هذا من جهل المشاعر. صحيح أن تعرض الشيطان لأبينا إبراهيم، لكن الآن فيها مشاعر. قال عليه الصلاة والسلام: جعل طواف البيت والصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله. قال: سيأتي مثل بسكينة ووقار وهدوء، يستشعر أنه مشعر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: ما فعل شيء من ذلك. يرمي ويكبر ويستقبل القبلة، ثم يتأخر ويستقبل ويدعو. هذا فيأخذ الحصى في طريق، في طريق 7 حصيات، وبقية الحصى يأخذها من الميناء. وقال المؤلف: يأخذها 70 وعددها 70، يعني لمن تأخر. عدد الحصى 70 لمن تأخر، ولمن تعجل 49. ثم يأخذها كلها، يعني فيه يعني الأولى أن لا يأخذ 7 حصيات هي التي يحتاجها في يوم العيد. نعم.
فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة رماها ب7 حصيات مكبرا رافعا يديه مستقبلا، ولا يجزئ غير الحصى، ويقطع التلبية مع ابتدائه. ثم إن كان معه هدي.
نعم. إذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة، وهي تحية منى، رب جمرة العقبة تحية منى، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأنصار. أول شيء نبدأ به الرب، وهي بسبع حصيات متعاقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتأخر عنها قليلا ويجعلها عن يمينه ويستقبل قبله ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء طويلا حين وقف ودعا دعاء طويلا من مقدار قراءة سورة البقرة. في يوم العيد ما في دعاء، هذا في الأيام التشريق، هذا في يوم العيد رمي جمرة العقبة، وهذا في الدعاء إنما يكون بعد رمي الجمرة الأولى ورمي الجمرة الثانية أيام التشريق الثلاثة 11 و 12 و 13. أما يوم العيد فإنه رمي جمرة العقبة فقط وليس فيها دعاء. نعم. نعم. إذا وصل في الأول في يعني في صلاة المغرب، يعني قبل خروج الوقت أو بعده، إذا وصلها في وقت الأولى أو في وقت الثانية كما ذكر هذا شيخنا طبعا الشيخ رحمه الله في منسكه تحقيق الإيضاح، ذكر أنه متى ما وصلها صلى، سواء وصلها في الوقت الأولى أو في الوقت الثانية، جمعا وقصرا. إلا هذا إذا تأخر يجب أن يصلي ولا في الطريق، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، العشاء وقتها إلى نصف الليل. إذا خشي ينزل ما تأخر الصلاة عن وقتها، يفعل ما يستطيع، لا بد أن يصلي في الوقت، ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. هذا السنة أن يصليها في مزدلفة إذا تمكن، فإذا خشي فوت الوقت يصلي. بعضهم في عرفة، بعضهم ما يمشي من عرفة. نعم.
صلى الله عليه. ولا يجزئ غير الحصى.
نعم، لا يجزئ. لو أراد أن يرمي جوهر أو ذهب أو فضة ما يجزئ، لا سبحان الله، لا يجزئ إلا الحصى.
ويقطع التلبية مع ابتدائه.
نعم، إذا ابتدأ قطع التلبية، كما أن المعتمر يقطع التلبية عند وصول المسجد الحرام أو عند بدئه في طواف العمرة. نعم.
ثم إن كان معه هدي نحرة.
نعم، إن كان معه هدي ساق نحرة، وإن لم يكن معه هدي وهو متمتع قارن اشترى هديا وذبحه. سنة أن يكون هذا بعد رمي دم العقبة وقبل الحلق من تيسر ترتيب ترتيب هذا ثم يحلق بعد الذبح. نعم.
وحلق الرجل أو قصر من جميع شعره كالمرأة.
نعم، المرأة تقصر من كل ضفير قدر أنظره إذا كان له عمائي ضفائر، وإن له كلها ضفيرة تجمع الشعر بيدها وتأخذ من أطرافه. نعم.
ثم حل له، ثم قد حل له كل شيء غير النساء.
نعم، إذا رمى جنة العقبة وحلق رأسه وقصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. إذا طاف وسعى إن كان عليه سعي حلت له زوجته أيضا، حلت حل الثاني. نعم.
ثم يفيض إلى مكة
يحلق رأسه، لأن هذا نسك، لكن ما يحلق شعر، ما يقص شاربه ولا يقص أظفاره حتى تذبح ضحيته، لكن حلق الرأس هذا نسك، ما ليس له علاقة بالشعر والظهر، هذا نسك من نسك الحج، يحلق ولو لم يذبح ضحيته أو يقص رأسه. نعم. لأن الذبح ما له علاقة بالتحلل، لا التحلل ولا التحلل الثاني، الرمي والحلق والطواف. الكثير من الفقهاء يرون أنه لا يحصل التحلل إلا باثنين من ثلاثة، فلا الرمي والحلق والطواف، إذا فعل اثنين رمى وحلق أو رمى وطاف تحلل، إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الثاني. جاء في حديث رميتم وحلقتم، لكن الحديث يضعف، والأرجح أنه يكفي التحلل من جوة العقبة، حديث صريح في هذا، لأنه يكفي التحلل ويضعف فقط رمى حل تحلله، لكن الفتوى لا على علماء، ولكن كثير من الفقهاء أنه لا بد من الأمرين الرمي والحلق، لا بد من أفعال اثنين. نعم.
أحسن الله لك. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وبه تمام الحج، وأول وقته.
نعم.
وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ثم يسعى المتمتع مطلقا وغيره إن لم يكن سعى عند طواف قدومه، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من زمزم
مثلا بعد ذلك يطوف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم يحل التحلل الأول الثاني، يعني حل التحلل الأول بالرمي والحلق. نعم. وإن أخر الطواف إلى يوم الحج عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا حرج، لأن الوقت واسع. نعم. إذا دخل نصف الليل بعد نصف الليل إذا دخل وقت الطواف، الطواف يدخل في آخر الليل بعد النصف، لكن الأحوط أنه يكون أيضا بعد العشاء، الأحوط أنه ما يدفع من مزدلفة إلا بعد غيبوبة الطواف في آخر الليل، ولكن الفقهاء يقول يتحقق هذا من الصلي، يقول بعد الصلي من الفقهاء، ولكن السنة الذي رخص للضعفاء بعد غيبوبة القمر. فإذا حب أن يذهب إلى منى إلى مكة يطوف لا بأس، لكن الأفضل الترتيب. نعم.
ثم يشرب من زمزم متضلعا ويدعو بالمأثور.
نعم، يدعو يشرب مع زمزم لأنه ماء مبارك ماء شريف، والدعاء جاء في الحديث أنه طعام وشفاء وسقم، جاء في الحديث ما أجل لما شرب له، منهم من تكلم في الحديث. نعم.
أحسن الله عليك. فصل. ثم يرجع إلى منى.
بارك
الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الصبح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن سماث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بقاف وكان صلاته بعد تخفيفا. وكان صلاته بعد تخفيفا. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن إلاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بسورة قاف وسمعته يقرأ والنخل باسقات.
ثم القراءة في صلاة الفجر تكون طويلة سورة قاف في الحديث الآخر استقل النوم بحاجة إلى سماع القرآن. وصلاة الفجر أطول فيها القراءة ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ولهذا تشهده الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار. وقرآن الفجر يوصل في الفجر سمها الله قرآن لأن أطول ما فيها القراءة وقرآن الفجر يوصل في الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسمها الله سمها الله قراءة قرآن لأن أطول ما فيها القراءة. نعم فالسنة بطالة في هذا والخلفاء كذلك راشدون كانوا يمثلون تعصية بالنبي صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي بكر الصديق بعد فتنة لأنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر فلما سلم قيل له يا خليفة الرسول كادت الشمس لن تطلع قال لو طلعت لن تجدها غافلين. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقرأ بسورة النحل سورة يوسف وهود وطعن هو يقرأ رضي الله عنه. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني أبو المنهل عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالمئة إلى الستين.
نعم.
أو الستين إلى المئة.
وهذا رواه البخاري صحيح. هذا برزة كان يقرأ الستين إلى المئة. نعم.
قال أبو بكر أبو المنهل هو السيار بن سلامة بصري. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا زياد بن عبد الله عن سليمان التيمي حاء وحدثنا بندار قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التيمي قال حاء وحدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثله وقالوا بالستين إلى المئة. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمار وسالم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي المنهن عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بما بين الستين إلى المئة. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا خلف بن الوليد عن إسرائيل عن سماك عن جابر هو ابن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو من صلاتكم ولكنه كان يخفف الصلاة كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور. ثم قال أبو بكر روى هذا الخبر من ليس الحديث صناعته فجاء بطامة رواه عن سليمان التيمي فقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه أحمد بن منيع أحمد ابن منيع قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا خطأ فاحش والخبر إنما هو عن سليمان عن أبي المنهل سيار بن سلامة عن أبي برزة كذا رواه هؤلاء الحفاظ الذين الحديث صناعتهم. ثم قال باب القراءة في الفجر يوم الجمعة قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي غير مرة قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد عن شعبة عن مخول عن مسلم البطين حان وحدثنا الصنعاني قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلم البطين يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل ولا تاع على الإنسان وفي صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال أخبرنا أبو طاهر
في مشروعية قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة ولا تاع على الإنسان، والحكمة في ذلك أن هاتين السورتين فيهما خلق السماوات والأرض قبل خلق الإنسان وصفات أهل الجنة، صفة المتقين ستجعل فجره على المراجع، صفة الأبرار، وليس على المراجع السجدة كما في بعض الناس أنه قرأ لأن فيها السجدة، في بعض العامة يظن أن السجدة هي يقرأ سورة قصيرة هي السجدة، يقرأ إذا السماء شقت ويظن أنه فعل السنة، ليس المراجع المراجع اشتملت عليها في السورتان من بدء الخلق من خلق الإنسان صفة الجنة وصفة أهل النار صفة المتقين نعم صفة الأبرار.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي بخبر غريب غريب قال حدثنا
إيش حدثنا من
الفضل بن يعقوب الرخامي
بخبر
غريب غريب
نعم.
قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم قال باب قراءة المعوذتين في الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه.
نعم، هذا حديثه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ومفهومه أنه يزول البول في الماء الجاري لأنه يزول، يأتي بعده الجاري ويزول، إنما نهي خاص بالماء الداعم الراكد لأنه يقدره على غيره، وإذا كان هذا الماء الداعم الذي لا يجري أقل من قدرته فإنه ينجس عند الجمهور وفقها ينجس، وأما المحققون فإنه يرى أنه لا ينجس إلا يتغير أحد أوصافه طعمه واللون والريح، لحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، لا ينبغي الإنسان أن يبول في الماء الداعم لأنه قدره على غيره، إذا بال هذا أو بال هذا قدره على غيره. نعم سبب نعم الذي يجري يزول مع الجارية الأولى ويأتي بعدها غيره. نعم ففي إشكالنا.
حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم محمد هو
والنهي إذا قلنا نهي للتحريم يحرم عليه ويأثم لأنه يقدر على غيره، والأصل في الله التحريم فيحفظ فيأثم هذا نعم ولا يجوز له يكون آثم عاصم لا يجوز له في ما يطعك حرم هذا والنوح على غيره والسبب في تنجيسه نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم محمد هو ابن أبي حفصة وسليمان بن بلال قال حدثنا عتبة هو ابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه ثما وفي الآخر شفاء.
رواه البخاري لا إذا وقع الذباب في أحدكم في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه البخاري في الصحيح. حديث ثاب ولا تخريجه
أجلب لأن صلى الله عليك خرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد.
نعم تبقى عليه بعض أهل السنة والإمام أحمد. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن
فيها حديث الذباب فيه أنه يشرع إذا وقع الذباب يشرع أن يغمسه ثم ينزعه وهذا يكون في الشراب يعني الشراب البارد وهذا الحديث أسلم بسببه بعض الأطباء الحديث لما لأنهم عرفوا هذا وأنهم خبروا تجربة فأسلم بعضهم. نعم نعم صح وهذا صحيح قد في إضاءة لماليته لا يسكب إذا كان لبن يسكب اللبن نزور ماليه إذا كان لا يرغب لا بأس لكن لا لا يعني لا يسكب الماء لا يضيع الماء ولا يضيع الشراب. نعم يعطيه غيره شككوا في البخاري نصح كتب على كتاب الله هذا وشو من طبع أنفسهم عقلانين لأنهم يعملون بعقوله من ضدها بعقله فهو على خطر. نعم لا ما يلزم ما يلزم الشراب لكن لا يريقه ولا يسفه. نعم يعطيه غيره. نعم
صلى الله عليه. أخبرنا بحر بن النصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا.
نعم هذا حيث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يعني يغمس نفسه فيه لأنه أيضا قد تسبب في تقريره على غيره لأنه قد يحتاجه لمن يستعمله للشرب والطبخ فإذا اغتسل به قدره على غيره والنهي للتحريم إذا كان للنفي وإذا كان للنفي فهو أبلغ لكن لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل؟ قال يتناوله تناوله يكون في إناء ويتناول بيده صب على يغسل جسمه صب على رأسه تناول. أما أن يغمس نفسه في الماء الدائم فهذا يقدره على غيره ما ينبغي. نعم بيدها وبيدها الأمر في هذا واسع المهم أنه لا يغتسل في وصفه. نعم
صلى الله عليه. حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد زاد محمود وهو الفرق.
الفرق
وهو الفرق
والفرق إناء يسع ثلاثة أعضاء وفي على جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد وفي اللفظ الأخير كنت أغترف جميعا كنت أغترف حتى أقول دع لي وأقول دعي لي وفي دليل على أن في المرأة من الماء ليس لا يعتبر استعماله ولا يعتبر اغتسالا من فضلها. أما حديث لا يغتسل الرجل من فضل المرأة هذا النهي للتنزيه والذي صرف على التنزيه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه وجاء في الحديث الآخر أنه اغتسل من جفنه فقيل يا رسول الله إن اغتسل فيه فقال إن الماء لا يجلب. فالنهي محمل على التنزيه في دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة جميعا. وفي دليل على جواز نظر الرجل إلى زوجته إلى عورتها لأنها حل له وحل لها. وأما حديث ما رأيت منه ولا رأى مني حديث عائشة على العرفة فلا يصح. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم تخريجه
البخاري. نعم البخاري وابو داود والنسائي.
نعم وهذا الحديث وهذا حديث صحيح كان الرجال يغتسلون جميعا وهذا محمول على أنه كان قبل الحجاب. كان هذا محمول قبل الحجاب فلا يمكن تتوضا الرجال. كان الرجال عدل الحديث أخذ الحديث
الله عليك. كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
نعم هذا قبل الحجاب. فأما من الحجاب فلا تتوضا المرأة مع الرجال. نعم
صلى الله عليك. أخبرنا محمد بن يحيى قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد.
وفق الله.